الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة هناك مجموعة من التنبيهات التي لا بد أن نذكرها فيما يرتبط بما ذكره ديكارت. كان المفروض أن ننتقل إلى ما يراه سبينوزا في كتاب الأخلاق حول المعرفة، ولكن هناك بعض الأمور التي لا بد من الالتفات إليها، وهي أولا لأنه سوف لا نناقش نحن ما يذكره مثلا ديكارت بالخصوص، حينما نصل إلى ما نريد بيانه سوف نذكر خصوص ما نريد توضيحه ونراه صحيح، ثم بعد ذلك يعني لا نبين كل مناقشة لكل شخص بخصوصه، يعني ديكارت بخصوصه أو إلى آخره. ومن هنا لا بد من التنبيه على أنه ديكارت الظاهر من كلامه هو أنه يرى أن الحكم كما بينا سابقا، ولكن الالتفات والانتباه لهذه النقطة مهمة، أن الحكم هو فعل النفس، أن الحكم هو فعل النفس، وأن الحكم غير المعرفة بمعنى المعنى والتصور، يرى بأن الحكم أيضا من المعارف ومن فعل النفس، ومعرفة من المعارف وفكرة من الأفكار، ولكنها غير ماذا؟ غير المعاني التي نريد أن نطابقها مع الواقع الخارجي، التي نريد أن نبحث عن كونها مأخوذة من الخارج ومشابهة أو مطابقة للواقع الخارجي، وهو محل بحثنا. يرى بأن الحكم شيء آخر غير هذه النقطة، غير المعاني. يعني بعبارة أخرى، إذا أردنا أن نتحدث في ضوء ما بيناه سابقا، يرى أن التصديق غير التصور، أن التصديق غير التصور، التصديق هو الحكم، هو النفي، هو الإثبات، هو فعل وإرادة من قبل النفس. وأما ماذا؟ وأما التصور فيرى بأنه انفعال، يرى بأنه تأثر، النفس تتأثر بذلك، تنفعل بذلك، ليس من فعل النفس، ليس من إرادة النفس. النفس تنفعل. الآن من هو الذي يجعلها تنفعل؟ هل هي بذاتها تنفعل عن ذاتها؟ هل هي تنفعل عن موجود آخر هو الله عز وجل، أو تنفعل عن الأشياء الخارجية؟ بعد هذا في ضوء ما بينه، إذن هو يرى بأن التصور الذي نريد أن نطابقه مع الواقع الخارجي هذا مجرد ماذا؟ مجرد انفعال، والتصديق هو حكم وفعل من قبل النفس. وكما ترون أن هذه الفكرة وهذه النقطة تشابه ما بيناه سابقا عن ماذا؟ عن مجمل الفلاسفة. يعني الفلاسفة عموما يعتقدون بهذا الشيء، ويعتقدون بأن التصور غير التصديق، وأن التصديق هو الحكم الذي يكون للقضايا، وكأنه ماذا؟ ديكارت أيضا يتوصل إلى هذه النتيجة. يعني لا يوجد لدى ديكارت مثلا شيء جديد في مسألة الحكم وفي مسألة ماذا؟ وفي مسألة التصور. ومن هنا نحن قد نختلف لاحقا إن شاء الله إذا بينا، حيث نحن نعتقد بأن الإذعان ليس شيء وراء ذات التصور، وإنما التصور هو بذاته إما أن يكون إذعاني وإما أن لا يكون إذعاني. ومن هنا نحن اعتقدنا بأن التصديق ليس هو فعل من قبل النفس، ليس هو حكم من قبل النفس، وإنما هو انفعال، إذعان من قبل النفس، تذعن، تنفعل، تتأثر. هذا هو الذي أسميناه ماذا؟ بالتصديق. التصديق ليس إرادة، ليس أنا بإرادتي أن أصدق أو لا أصدق. التصديق إذعان، التصديق قبول، التصديق رضوخ للحقيقة، وهذا الرضوخ ليس شيء وراء ذات الحقيقة. إذا كان التصور تصورا تاما واضحا حقيقيا وأذعنت به وأذعنت بتحققه وثبوته، فكل تصور يكون تصورا إذعانيا فهو ماذا؟ فهو تصديق. ومن هنا ما ذكره ديكارت وما وتبع ماذا للحكماء القدماء من أن الحكم فعل النفس وأنها وأنه يغاير ذات وحقيقة التصور، هذا الشيء غير مقبول، هذا لا نقبل به. نحن نعتقد بأن، ومن هنا سوف نخالفه في تقييمه للحس، في تقييمه للتجربة، في تقييمه ماذا للعقل والمدركات العقلية، في تقسيمه ماذا للمعاني، نحن نختلف معه. يعني إن شاء الله كما سوف نبين نحن نعطي قيمة أساسية للمعرفة الحسية بذاتها. يعني أنا حينما أرى أو أسمع أو إذا كان رضوخي لهذه الحقيقة عن طريق الحس رضوخا يقينيا فهذا ماذا؟ تصديق يقيني، وإن كان ظنيا فالتصديق ماذا؟ ظني. ونحن نعتقد إن شاء الله بغض النظر عن النور الفطري، لأننا لم نفهم بالدقة ما يريد من النور الفطري إلا الوجدان، يعني غير مسألة الوجدان لم يتضح لنا بأن ديكارت حينما يتحدث عن النور الفطري وأن ما يدرك بالنور الفطري هو معرفة تامة والحكم في ضوئه حكم صحيح، لم يتضح لنا إلا هذا الشيء. يعني في حقيقة ما ذكره من الأمثلة وما ابتدأ به وما انتهى إليه، نحن نرى بأن ديكارت يعتقد بأن النور الفطري هو الوجدان، هذا الذي يسمى بالوجدان والمعرفة الوجدانية التي بيناها سابقا، يعني ما تجده النفس لدى ذاتها، ما تستحضره، ما يكون علما حضوريا واستشعارا حضوريا لدى ذاتها، هذا هو الذي يعتقد ديكارت بأنه وجدان. ونحن نعتقد أيضا كما سوف يتضح لاحقا حينما نبين ماذا ما نريد بيانه، بأن هذا الإذعان أو هذا التصديق الذي يعتقد به ديكارت، الذين شرد إلى كان آخر والتسلسل البحث الأخبار، ديكارت في المسائل الحسية، في مسائل ماذا؟ الحس، قيمة المعرفة، نحن نعتقد بأنه لا، القضية معكوسة ونعطي لهذه المعرفة قيمة. وبالنسبة ماذا؟ وبالنسبة للمدركات العقلية أيضا كذلك، خلوني هذه النقطة، هذه تنبيه ماذا على ما إن شاء الله ما سوف يأتي لاحقا. فنحن ماذا نختلف في كثير مع كثير مما ذكره هنا. ننتقل ماذا إلى نقطة لاحقة فيما ذكره ديكارت. ديكارت في التأمل الخامس، ما عنده شيء جديد في التأمل السادس والأخير فقط، أيضا لا يوجد شيء جديد إلا بعض التنبيهات لا بأس أن يلتفت إليها الأخوة، وهو أن ديكارت أولا صحيح أنه يرى بأن الحس ليست له قيمة علمية بمعنى اليقين الثابت، وأن قيمته قيمة عملية، وأن الله عز وجل لكرمه وعطائه أعطى ماذا؟ هذا المخلوق هذه القدرة على الإحساس حتى ماذا؟ حتى يعيش عيشته بشكل طبيعي. إذن هي قيمة ماذا؟ عملية وليست قيمة علمية. ولكن ينبغي الالتفات إلى أن ديكارت أولا إخواني الأعزاء يؤمن بأنه توجد لدينا معرفة يقينية إجمالية تستفاد عن طريق الحس، يعني الحس من مجموعه يعطيني أن هناك أشياء موجودة في الخارج، ويسميها ماذا؟ بمعرفة يقينية لا على التعيين. يعني هذا الحس يعطيني بهالمقدار، يعطيني بأن هذه الأفكار أخذت عن الخارج، أن هذه الأفكار أخذت ماذا؟ عن خارج، ولكن هذا الخارج مبهم، لا أستطيع ماذا؟ لا أستطيع تعيينه. فإذا هناك معرفة يقينية مبهمة أخذها عن طريق الحس، وعن طريق هذه المعرفة اليقينية أعرف بأن هناك شيء وراء ماذا؟ وراء وجوده، أشياء خارجية موجودة، ولكن هذه الأشياء الخارجية قد تضرني قد تنفعني إلى آخره. فالله عز وجل أو الخالق أو أي كان أعطاني هذه الحواس حتى ماذا؟ حتى أحافظ على جسدي، حتى أحافظ على هذا الجسد، فحينئذ أتنفر عن هذا الشيء الذي يؤذيني في رائحته، في لونه، في طعمه إلى آخره. فإذا هذا الوجود الخارجي الذي علمت به للأشياء أنا لا أستطيع أن أعرفه على وجه اليقين، على بصورة يقينية لا أستطيع أن أتيقن ماذا باللون، بالطعم، بالرائحة إلى آخره، هذا لا أستطيع أن أتيقن به. ولكن هذه ماذا تنفعني لجسدي؟ معرفة ليست يقينية، غير مطابقة للواقع، ولكن تنفع بدني من حيث المحافظة عليه مما يضر مما إلى آخره. جعلنا الله عز وجل بهذا الشكل. هناك جسم يضرني، الله عز وجل جعلني أدرك أن رائحته كريهة حتى أبتعد عنه. وجسم ماذا ينفعني، جعل رائحته مثلا زكية حتى ماذا حتى ينفعني به. طبعا هو يضرب مثال اللحمة المسمومة، يقول إذا كانت لحمة مسمومة كيف أنا ما أعرف وأرى بأنها لذيذة، فكيف أرشدني الله عز وجل إلى ما يضرني؟ طبعا هو يفرق بين أنه جهة السم التي لا أعلم بها وجهة اللذة، لو كنت أعلم ماذا بما يضرني وما ينفعني في هذه اللحمة يعني أستشعره، لكن لئلا أستشعره فالله عز وجل جعل لدي ماذا استشعارات حتى أنجذب إلى شيء ينفع بدني وأبتعد عن شيء ماذا لا ينفع بدني. إذن هذه المعرفة ماذا؟ معرفة يقينية مجملة تجعلني أتعامل مع الأشياء بما ينفع البدن. ومن هنا يعتقد إخواني الأعزاء ديكارت بأن المعرفة الحسية والمعرفة الخيالية معرفة بدنية، معرفة بدنية وليست معرفة ماذا؟ معرفة النور الفطري، معرفة ماذا يسميها بالمعرفة البدنية. وهذا شبيه ما يذكر ماذا؟ شبيه ما يذكر عند حكماء المشاة، من أن المعرفة الحسية والمعرفة الخيالية معرفة مادية منطبعة ماذا؟ منطبعة في المادة. هو بعد أن يأتي ويميز بين أنا التي هي ذاتي، أنا أفكر، وبين ماذا؟ وبين ما أملكه وهو جسدي. هذا أملكه ومختص بي، ولكن هو ليس أنا، هو شيء أملكه ليس شيء أنا. يرى بأن الحس والخيال هي ماذا؟ هي مدركات البدن. البدن هو الذي له قابلية على أن يحس وأن يتخيل، وليس النور الفطري. ومن هنا يعتقد بأن كل ما يأتيني عن طريق الحس والخيال ليست فيه ماذا؟ معرفة يقينية تامة، لأنه جاء ماذا؟ لأنه جاء عن طريق البدن. ولكن أيضا يعتقد بأن هناك ترابط وثيق بين البدن وبين الروح. يقول هي ليس كربان السفينة الذي في السفينة، بل هناك نوع ماذا من الاتحاد. ومن هنا هناك تأثر ماذا متقابل ماذا بين الجسد والروح. ويعتقد أيضا بأن الحس والخيال يعطي ماذا يعني من قبيل ما نسميه بالعلة المعدة، يعد العقل لأن يدرك كثير من الأمور. صحيح هذه المعرفة ناقصة، صحيح هذه المعرفة ليست معرفة يقينية، ولكن لها تأثير مباشر في تحصيل كثير من اليقينيات. يعني هذا النور الفطري الذي يعطيني يقين بالشكل والامتداد والحركة وإلى آخره يعتمد ماذا؟ يعتمد في كثير من الأحيان على تلك المعارف غير اليقينية. فهو يرى بأن الحس والخيال يعتبر ماذا من العلل المعدة لكي ماذا يدرك العقل والنور الفطري القضايا التامة الحقيقية المعدة. ومن هنا يقول أنا لولا مدركات القبلية التي أخذتها عن طريق الحس لم استطعت أن أدرك ذاتي. أنت لديك مجموعة من القضايا القبلية اللي أخذتها عن طريق الحس هي التي أصبحت منطلق لك لكي ترى ذاتك ماذا بنور فطري تام المعرفة ومعرفة كاملة. ولولا هذا الحس يعني لو فقد الإنسان كل شيء قد يفقد الكثير ماذا من المعلومات اليقينية، لأنه سوف لا تتهيئ النفس لإدراك ماذا هذه المعلومات. فيرى ماذا؟ يرى هناك ترابط وثيق بين النفس، بين أنا، بين الفكر وبين الحس. ولهم له دور في إعطاء ماذا هذه اليقينيات. هذا إخواني تقريبا تمام الكلام فيما يذكره ديكارت. ويتضح من ذلك ماذا؟ ويتضح من ذلك بأنه لا يعطي قيمة يقينية ثابتة للحس، ويعطي قيمة يقينية ثابتة للوجدان. وحينما يعطي قيمة ثابتة للوجدان يعطيها بمعنى ماذا؟ بمعنى الحكم، الحكم الذي هو غير الإدراك، يعني تقريبا هو لم يأتي بشيء جديد غير ما ذكره الحكماء ماذا والفلاسفة، يعني ما عنده فد شيء جديد حتى نناقش على ضوء ماذا، على ضوء ما ذكره ديكارت. يعني في محل بحثنا ديكارت جاء وقال بأن المعرفة الحسية لا قيمة لها، طبعا أكو في شيء آخر لا بد يلتفت إلى الأخوة، وهذه عبارة غريبة اللي بعد يتحدث مع ديكارت، يقول الكتاب المترجم هو يرى، لاحظوا إخواني الأعزاء، يرى بأن المعرفة الحسية قابلة لأن ترتقي وتكون معرفة يقينية، هذا اللي ذكرناه قبل قليل، أن تكون معرفة يقينية عن طريق العقل. هذا نفس ما يذكرون الحكماء من أن المعرفة الحسية في ذاتها لا قيمة لها، ولكن بدعم العقل ماذا تكون؟ تكون لها قيمة. ولذلك له عبارات، مثلا هذه يقول يعني عن الله عز وجل: لم يسمح بوقوع أي زيف في آرائي إلا وقد أعطاني أيضا قوة كفيلة بتصحيحه. هذه الآراء الزائفة اللي عن طريق الحس أعطاني قوة لتصحيحها، وهكذا أخلص جبرا إلى القول بأنني أحمل في نفسي الوسائل من أجل معرفتها بيقين. ويقول: يوجد لدي إدراك إجمالي واضح، وأن ما فيه ما تعطيني إياه الطبيعة عن طريق الحواس فيه بعض الحقيقة، ويقول: لا بد هذه الحقيقة أن نتوصل إليها عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل. ومن هنا يرى بأن المعارف الحسية إذا استندت إلى العقل وإدراك العقل قد تكون ماذا؟ قد تكون يقينية. فإذا المعرفة الحسية لديه لا قيمة لها إلا إذا استندت إلى العقل، هو شيء جديد غير الذي ذكره الحكماء. ويعتقد أن المعرفة الوجدانية يقينية بمعنى القضية المركبة من المعنى ومن الحكم، فهذه تكون ماذا؟ يقينية. هذه المعرفة الوجدانية، هذا أيضا ليس ماذا؟ ليس شيء جديد يذكره ماذا؟ يذكره ديكارت في قيمة المعرفة، حتى نناقش ديكارت ماذا بخصوص ما يذكره هو. إن شاء الله ما سوف نذكره لاحقا هو هذا، هو أنه نحن نعتقد بأن هناك المعرفة الحسية في ذاتها وبقطع النظر عن أي حكم، هي كمعرفة حسية تصورية فيها ماذا؟ قيمة معرفية، فيها قيمة معرفية. نعتقد بأنه فيها قيمة معرفية ظنية، طبعا يوجد ما لا قيمة معرفية له، هذا بينا سابقا، ويوجد ما فيه قيمة معرفة ماذا؟ قيمة معرفية ظنية، ويوجد ما فيه قيمة معرفية ماذا؟ يقينية باليقين البصير. ولاحظوا إخواني، وكل معرفة من هذه المعارف ظنية كانت أو ماذا أو كانت يقينية، ما يوازيها طبعا الوجدان خلوا على جهة، ما يوازيها في الخيال أضعف منها من حيث القيمة، وما يوازيها في العقل أضعف منها ماذا؟ من حيث القيمة. أما الوجدان فنحن نعتقد بأن قيمة المعرفية أقوى بكثير من قيمة المعرفة الحسية بماذا؟ بالحواس الظاهرة، الحواس الظاهرة. ولذلك أنا موجود أقوى معرفة من أنت موجود، أنا أفكر أقوى ماذا لدي مدركا من أنت ماذا؟ أنت موجود. هذا إن شاء الله سوف نبينه، وكله يعتمد على شطب الحكم المغاير للتصور وماذا ومعرفة كل ما وتقييم كل معرفة بحدودها وبخصوصها. لا إن شاء الله سوف نبين، لأن لا نتحدث في العلم الحصولي، نتحدث عن الصور المأخوذة عن طريق الوجدان. وبينا سابقا، قلنا محل بحثنا أين؟ ليس ذات ما أستشعره، هذه الأخوة يتذكرون، ليس ذات ما أستشعره حينما بينا الوجدان ومراحل الوجدان، ليس ذات ما أستشعره، وإنما الصور المأخوذة عن طريق ماذا؟ يعني صورة حبي لولدي، صورة حبي لأبي، لا ذات هذا الاستشعار. ذات هذا الاستشعار أمر تكويني واقعي، ليس قياسي حتى ماذا أرى بأنه يطابق أو لا يطابق، هذا خارج عن محل بحثنا. نتحدث عن الصور، صورة أنا موجود، صورة ماذا؟ صورة مثلا أنا أفكر، أنا جائع، أنا إلى آخره. صورة هذه الصور، هذه الصور نحن نعتقد بأن قيمتها المعرفية والإذعان بها أقوى، ولذلك نحن نعتقد إخواني الأعزاء، هذا بعد يجي إن شاء الله من نوضحه. نحن نعتقد بأن اليقين البسيط له درجات، اليقين البسيط له درجات، يعني ثبوته وكونه ماذا صعب التزلزل، كلما صعب تزلزله كلما كان أقوى، وكلما بعد أن يتزلزل أو يزول هذا اليقين كلما كان هذا اليقين أقوى. فنرى هناك عرض عريض في هذا اليقين، كما هم يذكرون الحكماء بأن هذا اليقين البسيط ماذا قد يشتد وقد يضعف. نعم اليقين المركب ما بيشتداد وضعف، إما أن يوجد وإما ماذا ألا يوجد. فنحن نرى بأن الحس المحسوسات الوجدان والصور المحسوسة الوجدان أقوى، وهذا هو اللي لعله يشبه ديكارت وغير ديكارت، بأنه أول ما أنطلق أنا من المعرفة الوجدانية، لا، أنا أول ما أنطلق من المعرفة ماذا الحسية، سواء كانت بالوجدان أو بالحس الظاهر اللي تسمى ماذا بالمشاهدات. نعم هذه أقوى من هذه وقيمتها إن شاء الله تأتي. ننتقل إخواني الأعزاء إلى ما يذكره سبينوزا. سبينوزا هو أيضا ماذا من المعاصرين لديكارت، ولكنه اشتهر صيت بعد وفاة ماذا ديكارت. هذا في الحقيقة اللي هو طبعا يهودي من أصل يهودي، ولأجل ماذا مثلا تقية اليهود في ذلك الزمان كانوا يعيشون في مجتمع مسيحي، واضطروا إلى دراسة المسيحية، وحاول أبو سبينوزا دائما أن يخلي ماذا على الجهة اليهودية، وأن لا يخرج عن الجانب ماذا اليهودي، فخلى دائما يدرس في مدارس ماذا يهودية، إلى بعد بظرف الواقع اللي يعيشه هو صار مثلا شاب درس عن بعض الذين هم قساوسة على الدين المسيحي الذين هم ماذا متفتحين، فتغير نظره وأفتوا علماء اليهود بكفره وحرموا من الميراث، وقصة طويلة ومفصلة مذكورة لإخوان يقدرون يراجعون ماذا في الإنترنت، مذكورة قصته بشكل مفصل. طبعا سبينوزا على كل هذا يعني اللي موجود الآن منتشر فكرة، هو عمره 44 سنة، كل عمره 44 سنة سبينوزا، إنسان ماذا مفكر وصاحب عقلية، يعني إنسان يشوف نفسه أنه راح يوصل لـ 44، ما بقى شيء، وما عنده مثلا فرص دكتورات يقدر يخليه واقع عن كتورات ماذا. لسبينوزا عنده كتاب الأخلاق كتبه في 15 سنة، يعني كرس كل وجوده ماذا لهذا الكتاب اللي هو كتاب هندسي، يعني المعارف الإلهية ومعارف اللاهوت جعلها بشكل هندسي من حيث المقدمات ومن حيث البديهيات ومن حيث المصادرات كمصادرات الهندسة بالضبط. ولذلك أنت يصعب عليك أن تقرأ كتاب سبينوزا في الأخلاق، لأنه يقول هذا كذا كما هي على المصادرة 35، وذاكرك مثلا 350 مصادرة خصوصا إلى نهاية الكتاب، ويقول لك هذا الاستدلال بهذا الشكل اعتمادا على المصادرة رقم 2، وهذا أنت تروح وترجع. وكثير ماذا ممن قرأ كتاب سبينوزا يقول واجهنا مشاكل وصعوبة في معرفة ماذا يريد أن يقول وكيف يستدل وما هي النتائج التي يتوصل إليها. أفضل كتاب كتب في محل بحثنا فيما يرتبط في محل بحثنا هو كتاب علم الأخلاق، اسمه كتاب علم الأخلاق، وإلا هو طبعا هذا من رؤيته هو في الأخلاق، ويرى أن الأخلاق تعتمد على القضايا العقلية، ولا بد أن تبدأ ماذا من إثبات وجود الله، ومن هنا ويبدأ في ثلاثة فصول أساسية. الفصل الأول في إثبات وجود الله عز وجل، الفصل الثاني في النفس اللي هو محل بحثنا وكل ما نريد أن نتحدث عنه، وماذا ما يتبقى الفصل الثاني وهو أطول وأكبر فصل في الكتاب، ثم الفصل الثالث يتحدث فيه عن الأخلاق والنظم الأخلاقية خارج عن محل بحثنا. يعني الفصل الأول لا علاقة لنا به إلا نقطتين أو ثلاثة يذكرها، هي ماذا؟ هي محل بحث. طبعا هو من المتأثرين جدا بديكارت، بل هو كتب ماذا؟ كتب كتاب في الأفكار الديكارتية، كتاب في الأفكار الديكارتية حاول أن يوضحها وأن يبينها وأن يهذبها. يعني اللي يريد يقرأ أفكار ديكارت كتاب هذه كتاب الأفكار الديكارتية لسبينوزا أكثر ماذا يتضح، لأنه يعني هو فهم عباراته بشكل ماذا؟ بشكل جيد، وكتب هذا الكتاب. ويقولون بأنه هذا أول كتاب كتب سبينوزا وخلى عليه اسمه، والوحيد الوحيد اللي خلى اسمه عليه ونزله هو هذا الكتاب، والبقية إما ما نزل باسمه لأن كان يخاف أن يقتل، أو ما طبع أصلاً هذا كتاب الأخلاق اللي هو ضحى وانت من عمره 15 سنة. طبعاً هو شغلته كان في يسوي نظارات، ويقال بأنه من تراب هذه الزجاجي تمرض، صار عنده مشكلة بالرئة ومات 44 سنة، لأنه حرم من الميراث وبعد ما عنده مثلاً أموال، فاختار هاي الصنعة اللي يفوق مثلاً بعد عن الآخرين وتجيب له مثلاً أموال. كتاب إخواني الأعزاء الأخلاق طبعاً هو أيضاً هو لعله من أول من دعا بشكل صريح ومفصل، وأفضل من كتب في مدرسة تفكيكية وحاول بشكل جدي وجاهد على أن يفصل، وكلام جميل يعني المدرسة الواحد الذي يقرأ المدرسة التفكيكية قبل أن يصل مدرسة التفكيكية العلماء يقرأ المدرسة التفكيكية عند سبينوزا، لأن سبينوزا يرى بأنه لا بد أن نفكك بين الأبحاث العقلية وبين اللي هو طبعا الأبحاث العقلية ويرتب عليها ماذا الأخلاقيات، وبين الدين واللاهوت وبين السياسة. وعنده عبارات لطيفة يقول ماكو مشكلة أن يكون الشخص متدين ويتفلسف بما يشاء، لأن العقل والإدراكات العقلية لا علاقة لها باللاهوت. اللاهوت يريد منك طاعة، يريد منك إيمان، والإيمان والطاعة شيء، والعقل خلي العقل براحته، لا ترتب عليه إيمان، خلي إيماناتك له، أنت كيف تؤمن أؤمن، كيف تطيع أطيع، أما العقل اجعله يسرح بما يشاء وسوف ينتج. هذا العقل لا تقيده، خلي يكون ماذا؟ عقل منتج، خلي يتحرك، خلي ينطلق من الشك من الإنكار، خلي يكون جريء. هذا مثل الطفل عندك وأنت الإيمان هو الأب، هذا ما ينطي مجال، اقعد هنا مثلا قوم منا لا تفعل هذا لا تفعل هذا. فيقول العقل لابد أن لا يأخذ أوامر من الإيمان ومن ما يذكر في الدين من الطاعة واللاهوت. العقل خليه في دائرته يفكر كيف ما يشاء، حينئذ سوف يبلغ الرشد وسوف يعطيك من النظريات ما شاء الله. نعم أن تؤمن هذا شأنك، هذا مرتبط باللاهوت، هذا من يعلمك الكتب السماوية تعلمك كيف تؤمن وكيف تطيع. الإيمان والطاعة عمل من؟ عمل اللاهوت. أما التفكير عمل من؟ يقول عمل العقل. ولذلك يقول يستطيع أن يعيش المفكر في الأجواء الإيمانية بحريته. أنت الآن بأجواء إيمانية فكر براحتك، ويكتب ونزلته وعاش أزمة، هذه أزمة عاشها كتبه يكتبها بهالشكل وما كانت تطلع، يضمها وكان يتصل بأصدقائه أطلع هذا الكتاب ما طلع هذا الكتاب ما راح أطلع أضم الكتاب. ليش؟ لأنه ذاك الوقت ماذا كان السائد الكنيسة ووضع الكنيسة والوضع الديني، حتى اليهود كان الوضع الديني هو الحاكم. شنو واحد يجي يفكر بأشياء ماذا تتقاطع مع ماذا؟ مع التوراة، مع التلمود، مع الإنجيل، هذا مقبول، هذا كافر ويقتل. وقتل كثير من العلماء، هو قدامه ماذا؟ يعدمون عشرات ماذا العلماء وما يريد ينعدم. فلاحظ هذه أذكر النقطة. ولذلك هو يقول بأن المفكر بعقله ينبغي أن يعيش في الأجواء الإيمانية بحرية، ولا تحكموا عليه بالكفر أو عدم الإيمان أو المعصية لأجل تفكيره. تفكيره لا يكشف عن مدى إيمانه، فقد يكون يفكر كيف ما يشاء ولكن إيمانه مختلف، يفكر أن الله غير موجود، يخادع كذا إلى آخره، يغني يكتب براحته فلي يفكر، ولكن إيمانه مؤمن. ولذلك يقول على لا أنت تجي تخلط التفكير بالإيمان، هو قد يكون مؤمن لكنه يفكر كيف ما يشاء، يكتب كيف ما يشاء، يؤلف كيف ما يشاء، لكنه يؤلف مثل أخرى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. خلنا نتكلم ماذا في هذه اليقينيات، في هذه الأفكار. أما الجحود والإيمان هذا شيء آخر، فقد يكون الشخص ماذا؟ يعلم بوجود الله ويكفر، وقد ماذا هذه الأدلة العقلية لم توصل ماذا إلى وجود الله، ولكن مع ذلك هو مؤمن. يقول ما وصلت الأدلة العقلية لكن لازلت مؤمن. فلا من يقول لم أتوصل إلى يقين بالله عز وجل هو كافر، بل قد يكون مؤمن. وليس من علم بالله علما يقينيا قد يكون ماذا؟ قد يكون مؤمنا، بل قد يكون كافر. ماكو أي تلازم يقول بينهما، من الطرفين ماكو تلازم. يعني شفت من دخلت العقليات الشك وما وصلت النتيجة، لكن أنا مؤمن. يعني مثل ما يخرجون السياسيين يقول أنا مؤمن، بس هو بالسياسة أنا أفعل ما أشاء. فجاء فصل التفكير ماذا؟ عن العقل، كل مدركات العقل فصلها عن الإيمان. يعني أول من فكك بشكل واضح، يعني مدرسة تفكيكية بامتياز هي مدرسة سبينوزا. وبعد إجي شنو سوى إخواني الأعزاء؟ فصل الدين عن السياسة والسياسة عن التفكير. ولذلك قال هذا الثلاثي لا بد أن يعيش بأمان أحدهما مع الآخر. فليعيش المؤمن بأمان، لأن المؤمن لا علاقة له بالسياسة، السياسة فن آخر غير الإيمان. فأنت بشعائرك الدينية وبإيمانك فلتفعل ما تشاء. فليعيش المؤمن في ظل السياسة ماذا؟ بحرية. هاي النظرية الأنسائية هو هذا، أن الإيمان لا علاقة له بالسياسة. فليعيش الإيمان مع السياسة بسلام ووئام، فليفعل السياسي بعد السياسي هو وماذا والمنهج الذي يسير عليه. ومن هنا يرى بأن الدستور السياسي لا علاقة له بالدستور الإيماني، فليكن دستورك الإيمان الإنجيل أو التوراة والتلمود، ولكن ماذا؟ ولكن سياسيا أنت شيء آخر. أنت حينما تذهب على منصة السياسة حديثك شيء، وحينما تذهب إلى الكنيسة وإلى الصومعة حديثك ماذا؟ شيء آخر. هذا ما العلاقة بهذا. ولذلك فكر بين الدين وبين السياسة وبين ماذا؟ العقل. هؤلاء ثلاثة قال لا بد أن يعيشوا بوئام، ولا يحق لأحد ما أن يعتدي على الآخر. لا هذا يعتدي على هذا ولا هذا يعتدي على هذا. تريد تصير مؤمن أنت غيرك السياسي، تريد تصير سياسي أنت غيرك المؤمن. تجمع بيناتهم لابد ماذا؟ أن تفصل بينهما، بين هذه الأمور ماذا؟ الثلاثة. ولذلك هو كتب كتاب في فصل العقل والدين، وكتب أيضا ماذا؟ في فصل الدين، في فصل الدين والسياسة. ولذلك هو عند اللاهوت والسياسة كتاب، وإن كان هذا الكتاب ما كمله ولكن أراد أن يفصل بينهما. نأتي إلى كتاب الأخلاق إخواني الأعزاء. فقط عنوان البحث حتى ندخل إن شاء الله في محل بحث يريده. كتاب الأخلاق أفضل ما كتب سبينوزا في محل بحثنا. كتاب الأخلاق كما ذكرنا يتكون من ثلاثة فصول: فصل في وجود الله لا علاقة لنا به في إثبات وجود الله، فصل في الأخلاق لا علاقة لنا به، فصل في النفس. هنا هو ماذا يريد أن يناقش؟ ماذا ما ذكره ديكارت. هناك مناقشات أيضا ما لنا علاقة بها، أنه الجسم ينفصل عن النفس أو لا ينفصل، هما واحد أو ليس بشيء واحد. الأدلة على ذلك ما لنا علاقة بها، ولكن هو لديه بعض النقاط المشرقة اللطيفة التي يذكرها. حيث يعتقد هو بأنه لا فرق بين الجسد والنفس، غايته أن الفكرة تبدأ تتطور، يعني تنتقل من جوع إلى رغبة في الطعام. ويرى بأن الرغبة في الطعام هذه عقلية، ولكن الجوع هذه جسدية، وهذا الشيء واحد ممتد. ما عندنا اختلاف بين ماذا؟ بين العقل والجسد. عندنا شيء واحد ماذا؟ يتطور يمتد، شبيه بما يذكره ماذا؟ أتباع الحكمة المتعالية. أكو مجموعة من النقاط اللي يذكرها إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.